معنا أحبة الإيمان على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا للوسطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياكم الله.
عسى ربي يحييك ويبارك فيك شيخ صالح، وحي أخانا الكريم الأخ عبد الله،
حياك الله،
وكل الأخ والأخوات المستمعين.
حياكم الله. مستمعوك ينتظرون منك تناول موضوع فضل العشر من ذي الحجة، فتفضل مشكورا.
أبشر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني مرة أخرى، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج، برنامج تباشير الصباح والقائمين عليه، وأن يجعل ما يقال فيه ويسمع خالصا لوجهه الكريم، نافعا يوم الدين للمتكلم والسامعين. أخوان الكرام، لا شك أن من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وفضله أن شرع لعباده مواسم خير يكثرون فيها الأعمال الصالحة، ترفع فيها الدرجات، وتحط بها الخطايا والسيئات، وتزداد فيها الحسنات، كل هذا بفضله عز وجل. لأن الإنسان منا لا ينكر أنه تصيبه الغفلة وينشغل بدنياه عن آخرته، ويشعر بقسوة قلبه في أحيان كثيرة بسبب إقباله على الذنوب وتلذذه بهذه الذنوب والمعاصي والشهوات المحرمة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.
آمين.
وهذا ليس بأمر مستغرب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. وهذه المواسم الخيرة الكثيرة جدا، منها ما يكون أسبوعيا مثل يوم الجمعة،
صح،
ومنها ما يكون حوليا يعني في السنة مثل شهر رمضان، وكذلك عشر ذي الحجة التي نعيش اليوم أول أيامها من عام 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام إخوان الكرام التي نعيشها الآن، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه رواية البخاري. وفي رواية عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرواية الأولى: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. الثانية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هنا وصف هذا العمل بأنه أزكى وأعظم. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله، فأكبره يعني عظم شأن الجهاد. ثم قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. هذه الأحاديث بهذه الألفاظ تدل على عظم منزلة هذه العشر. ويدرك العاقل اللبيب أن الله سبحانه قد امتن عليه بمنة عظيمة أن فسح في أجله حتى أدرك هذه العشر. الإنسان منا إذا من الله عليه بنعمة دنيوية، مثلا فجأة نزل في رصيدة من الدوام ولا غيره 1,000 دينار 2,000 دينار مكافأة أو أعمال ممتازة أو كذا، يشعر بلذتها وحلاوتها وعظيم منة الله عز وجل فيها. لكننا أحيانا نغفل عن المنن والنعم الدينية التي يمن ربنا سبحانه وتعالى بها علينا، منها هذه العشر التي نعيشها الآن: العمل فيهن أحب إلى الله، العمل فيهن أزكى وأعظم عند الله، العمل فيهن أفضل عند الله سبحانه وتعالى، بل وقدمه صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. ولذلك من يتحمس للجهاد من الشباب، وفقنا الله وإياهم الخير وهدانا وإياهم الخير، يتحمسون حتى ولو كان الجهاد لم تكتمل شروطه ولم تتوفر شروطه، فهم في بعض الأحيان بل في أكثر الأحيان يكونون كمن يتحمس للصلاة فيصلي من غير طهارة أو يصلي إلى غير القبلة بسبب شدة الحماس للصلاة. هذا خطأ عظيم. هؤلاء عليهم أن يدركوا أن الأعمال الصالحة في هذه العشر أعظم عند الرب سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيله جل في علاه. هذه الأعمال هذه الأيام إخوان الكرام يعني من أسباب تعظيمها أنه يشرع فيها من الأعمال الصالحة ما لا يشرع في غيرها من الأيام، منها وهو أعظمها الحج، فالحج لا يشرع إلا في هذه الأيام، وكذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتضحية، وهكذا هذه الأيام فيها يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والذي به تبتدأ مناسك الحج، وفيها كذلك يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة وهو الذي جاء فيه ما جاء من الفضل، وفيها كذلك اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد النحر يوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه العشر إخوان الكرام علينا ألا نقصر فيها، ومن قصر فيها عليه أن يتدارك تقصيره ذلك بالتوبة إلى الله. ترى يا إخوة الكرام نحن بشر، نحن من بني الإنسان، نخطئ نقصر ونعصي الله عز وجل، وأحيانا في الخلوات نعصي الله، أحيانا في أمور معينة تغلبنا أنفسنا فنعصي الله سبحانه وتعالى مع كل أسف، لكن هذه المعصية ليست نهاية المطاف، هذه المعصية لا تكون سببا للإحباط عند من فقه ومن تفقه فيه في هذا الدين وأدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكذلك تعقل قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. إياك أن تظن أن الذنوب التي تقع منك أحيانا أنها يعني سبب لأن تكون مانعا لك من التقرب إلى الله عز وجل ومانعا لك من التزلف له سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول: سبحان الله الذي استجاب دعوة إبليس وهو يعصيه،
سبحان الله،
وهو يحاد ربه سبحانه وتعالى، فكيف بمن أقبل على الله إذا صدق في توبته وإقباله على ربه. شيخ صالح له من يسمع هذه العشر لها أحكام خاصة.
حبذا بس لو توضح كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة إبليس، قد تشكل على بعض المستمعين.
يعني يمد في عمره حتى يبعث الناس ويكون في ذلك سببا لتحريشه لهم وغوايته لهم، ومع ذلك استجاب الله عز وجل دعوته كما هو معلوم بحكمة منه سبحانه وتعالى. هذه العشر منذ أن تدخل يعني من مغرب يوم الاثنين أمس، من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأطفاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأبصاره حتى يضحي. وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. والمراد بالبشرة هنا هو الجلد، يعني لا يأخذ من جلده شيئا. أحيانا خصوصا في الأقدام يعني شيء من الجلد يكون بارز، فالإنسان يعني يشلع هذا الجلد، يقص الجلد. في هذه العشر عليه أن لا يفعل ذلك. طبعا هذا النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في هذه الأيام اختلف فيه هل هو للتحريم أم للكراهة. من العلماء من قال أنه للتحريم، وهو من مفردات الحنابلة، والجمهور على أنه للكراهة، يعني الإمساك يكون سنة وليس من الواجبات. قالوا لأن الأضحية أصلا سنة، فكيف يكون الإمساك من أجلها واجبا إلى آخره. وأكثر علمائنا اليوم يفتون بالقول الثاني، وهو أنه للوجوب. لكن بالاتفاق أن الإنسان لو أخذ من شعره أو أظفاره شيئا فإن ذلك لا يمنعه من التضحية، لا يمنعه من أن يضحي. لكن بلا شك أن الأولى أن يكون ممسكا عن الشعر وعن الظفر في هذه العشر. كذلك لو نسي الإنسان ثم أخذ من شعره وأظفاره فإن هذا لا يضره. كذلك لو أخذ من شعره أو أظفاره خطأ أو كان له ظفر قد انكسر جاز له كذلك أن يزيل هذا الظفر الذي سيؤذيه.
صدق.
وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي. فمثلا لو أراد رب البيت أن يضحي فإنه هو الذي يمسك، أما زوجته وأولاده فلا علاقة لهم إلا إذا كان أحد منهم يريد أن يضحي أضحية خاصة به. بعض الناس ربما أراد أن يضحي لكن يوكل غيره بذبح الأضحية ويظن أنه في هذه الحال يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهذا الظن ليس في محله.
صح.
بل هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي ولا علاقة بالوكيل في هذا الأمر.
صح.
كذلك من أراد أن يضحي عن أمواته أو أراد أن يضحي خارج البلاد كما هو المفتى به في هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويت، كذلك في هيئة الفتوى في مصر والأردن، وأفتى بها الشيخ ابن باز رحمه الله والحيدان والجبرين رحمه الله، كل هؤلاء على جواز التضحية خارج البلاد وأنها تعد من الأضاحي، تعتبر أضحية إن شاء الله عز وجل. هذا لو أراد أن يضحي خارج البلاد كذلك عليه أن يمسك حتى يعلم أن الأضحية قد ذبحت. هذا ما أردت الإشارة إليه في هذه اللحظات شيخ صالح، وسني خذيت منكم كم دقيقة.
تستاهل،
جزاكم الله خير.
الله
تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجهودكم الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، أمين سر اللجنة العليا للوسطية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين يا رب.
بارك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.